الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفرنا جميعا. في المسألة السادسة تعرض لحكم العبيد والإماء، عادة لا نتعرض لهذه المسائل، سيراجع إلى الكتب كتاب. المسألة السابعة، قال قدس الله سره من المرأة ادعت أنها خلية يجوز الزواج منها بلا حاجة إلى الفحص وإلى التفتيش، سلام عليكم، وهي مصدقة على نفسها، فيمكن تزويجها بلا حاجة إلى الفحص عن ذلك. هذا المطلب إجمالا بين فقهاءنا قدس الله سره مورد اتفاق، لم يختلف فيه اثنان، و النصوص الموجودة حاليا عندنا أيضا تساعد على ذلك، مع بعض سنة بعض التفصيل في بعضها كما سيأتي. و لذا السيرة جرت بين الشيعة عملا في الإقدام على الزواج متعة و دواما من دون سؤال عن حال المرأة إذا هي ادعت أنها خلية. ولكن توجد في قبال ذلك رواية واحدة في التراث الشيعي وردت في كتاب قرب الكتاب الأشعثيات والجعفريات بالسند المعروف لهذا الكتاب إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه سئل عن المرأة في بلد غريب تدعي لا زوج لها فهل تتزوج؟ قال عليه السلام لا إلا أن تقيم البينة. أمون الرواية، أورد هذه الرواية صاحب كتاب مستدرك الوسائل في الأبواب المناسبة. والإنصاف أن تلك الرواية تعرضنا لها صادرا سندان غير نقية سلام عليه، وبينا أن هذا أن تراثنا المصري بصفة كلية تراث غير نقي. أصولا الآن لا نملك من تراثنا المصري الحديثي شيئا يعتمد عليه. أهم شيء من تراثنا المصري كتاب الجعفريات وكتاب الدعائم، وواضح جدا أن كتاب الدعائم أخذ من كتاب الجعفريات كثيرا جدا، والاعتماد عليهما ولو أن كتاب الجعفريات مسند بحسب الظاهر وكتاب الدعائم مرسل، الاعتماد عليهما غير تام. سبق أن شرحناه بنحو من الإجمال أخيرا. وهذه الفقرة يعني هذا الحكم أيضا لم يذكره صاحب الدعائم، ومن باب التذكر هناك بعض الشواهد تشير إلى أن هذا الكتاب أي كتاب الجعفريات أو الأشعثيات بعينه كتاب السكوني، الكتاب الذي كان يرويه السكوني إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه عن آبائه عن علي قال رسول الله، ظاهرا هذا الذي ابن الإمام الكاظم أخذ الكتاب معه إلى مصر، وفي مصر حدث بالكتاب عن أبيه الكاظم عليه السلام عن جده الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين رسول الله. المحتمل قويا أن الكتاب متحد مع كتاب السكون، ولذا بغير هذا الطريق لم يروى هذا الكتاب، يعني أصحابنا الكوفيون أو أصحابنا المدنيون يعني الشيعة الإمامية المعروفين في الأوساط العلمية آنذاك لم يروا هذا الكتاب عن الكاظم عليه السلام. كيفما كان الاعتماد على هذا الكتاب صعب جدا، فهذه الرواية شاذة جدا ولا يصح الاعتماد عليها. وبينا سابقا لعل أصحابنا بناء على أن هذه الرواية من كتاب السكوني أصحابنا لم يذكروا هذه الرواية من السكوني لوجود المعارض. نحن في بحث المستغل قول السكوني ذكرنا أن الظاهر أن أصحابنا قدس الله أسرارهم رجعوا إلى كتاب السكوني في الموارد التي لا نص فيها، يعني عملوا مع كتاب السكوني معاملة الأصل العملي بإصطلاح الأصول المتأخرين، في موارد عدم النص عملوا بكتاب السكوني لا بكل روايات السكوني. ولذا بينا بوضوح أنه بعد انتشار تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف والراوي إمامي غير إمامي من زمن العلامة، كثير من فقهائنا لم يعملوا بروايات السكوني كالشهيدين وغيرهما، صاحب المعالم صاحب المدارس لم يعملوا بروايات السكوني ولم يحدث في الفقه الشيعي مشكلتهم، يعني دقيقا بدلوا أن يعملوا بكتاب السكوني عملوا بالأصول العملية في مورد الناس رجعوا إلى الأصول الكلية القواعد العامة، لم يجدوا مشكلة في ذلك في طرح روايات السكوني. فالظاهر أن القدماء إنما عملوا حتى لا يكون عملهم بالأصول إنما يكون بالمنصوص، لأن الفقه الشيعي كان يمتاز أنه لا يرجع إلى الاستنباط سابقا والتفريعات وإنما يعمل بالمنصوص. فلحاجتهم عملوا بروايات السكوني فيما لا معارض لها، هكذا يبدو لنا. وفيما بعد أصحابنا المتأخرين لم يعملوا بهذه الروايات باعتبار عاميته، وفي نفس الوقت لم يلزم هناك مشكلتهم، رجعوا إلى الأصول العامة والقواعد العامة، لم يجدوا أي مشكلة في الرجوع إليها. كيف ما كان فهذه الرواية معارضة قطعا متأخر مثل الشهيد وكذا، لا و نعم مبنى متأخر المتأخرين باعتبار شهرة الرواية بين القدماء عملوا بكتاب السكوني، و خصوصا من عبارة الشيخ في العدة فهموا اجمالا الاعتماد على السكوني، و نحن شرحنا ان مراد الشيخ في العدة ليس هو الاعتماد على كتاب السكوني، على اين هذا بحث آخر لا ربط له ما نحن. فهذه الرواية المعارضة انصافا لا يمكن الاعتماد عليها في قبال الروايات الموجودة بالنسبة إلى أصل المسألة. وأما الروايات الموجودة فيما نحن فيه، إنصافا توجد طائفتان من الروايات، طائفتان تدل صراحة على أنها مصدقة على نفسها، لا نحتاج إلى بإصطلاح إلى التفتيش. منها حديث صحيح رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد ابن يحيى، أورده صاحب الرسائل في أبواب عقد النكاح الباب الثالث الحديث الخامس، عن محمد ابن يحيى الكليني، عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد هو الأشعري القمي، عن الحسين بن سعيد مشهور جدا، عن فضالة بن أيوب من أجلاء الطائفة، عن عمر بن أبان الكلبي ثقة من رواة الكوفيين، عن ميسرة أو ميسر في اسمه خلاف ابن عبد العزيز ثقة. الحديث صحيح ولا أدري لماذا بعضهم عبر عنها بالخبر كما في المستفسر. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها ألك زوج؟ فتقول لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. هذه الرواية أوردها الشيخ الكليني في كتاب الكافي مرتين، مرة في باب التزويج بغير ولي هكذا بهذه المناسبة أوردها، يعني لا يحتاج تزويجها إلى ولي، بمجرد أن تقول لا زوج لها تصدق ويجوز التزوج بها ليست فيه مشكلة. سند هذه الرواية بحسب هذا الظاهر الآن صحيح لا بأس. ثم إن الشيخ الكليني رحمه الله في الباب الخامس والعشرين من نفس أبواب عقد النكاح الحديث الثاني نفس الرواية أوردها، طبعا هنا كاتب ميسر ونفس السنة. هذا الحديث كالحديث السابق نفس الحديث أوردها صاحب الوسائل مرتين. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب المتأة، نفس كتاب النكاح أبواب المتأة الباب العاشر، روى هذه الرواية عن كتاب الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر. الغريب في هذا السند أن عمر بن أبان محذوف، يعني فضالة مستقيما عن ميسر مباشرة. و نفس الكليني الكتاب نفس الكتاب. طبعا هذه الرواية بهذا السند أوردها الكليني في كتاب النكاح باب أنها مصدقة على نفسها، غير الباب الأول. الباب الأول باب التزويج بغير ولي، يعني استظهر من هذه الرواية حكمين، حكما بأن المرأة مصدقة على نفسها لا تحتاج للبينة، إذا أنكرت الزوج تصدق على كلامها. والباب الثاني أنه الزواج لا يحتاج إلى ولي، فتزوج بلا ولي، تزوج بلا ولي. علي كيف ما كان، في هذا الباب الثاني المصدقة على نفسها عن فضالة عن ميسر أو عن ميسرة مستقيما مباشرة يروي فضالة من دون توسط عمر بن أبا. طبعا لو كنا نحن بحسب قواعد وثاقة الخبر عمر بن أبان ثقة، وجوده وعدمه سيان، لا فرق فيه، لا مشكلة فيه. لكن من جهة الوثوق بالخبر كيف وقع هذا الاختلاف في كتاب الكافي، منشأ الخلاف في كتاب الكافي ما هو؟ حينما نلاحظ أول السنة في المورد التي فيه عمر بن أبان رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد، في هذا المورد قال عدة من أصحابنا عن أحمد، عدة من أصحابنا من جملتهم محمد بن يحيى العطار. المقدار الذي تبين لي بالحدس مراجع إجمالا وبعض الشواهد الخارجية تؤيده أنه حينما يبدأ غالبا باسم عدة من أصحابنا يكون من كتاب أحمد مباشرة، يقول عدة يعني مجموع النسخ. فلعل الشيخ الكليني من كتاب أحمد لما روى الحديث ما كان فيها عمر بن أبان، لكن من كتاب أستاذه محمد بن يحيى العطار الذي بدأ باسمه، في كتاب أستاذه أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي من المشايخ الكبار وله كتب، لعله في المورد الثاني أخذه من كتاب محمد بن يحيى. لا أن الكليني أخطأ في النقل، لا، المصدر مختلف وهو مراعاة للمصدر هكذا رأى. على أيين بحسب ظاهر السند ما قطع النظر عن عمر بن أبان بين السندين فرق. في أحد الموردين يروي عن خصوص محمد بن يحيى عن أحمد، في المورد الثاني عن عدة من أصحابنا عن أحمد. لعل هذا هو الفرق في أنه انتهى إلى سقوط عمر بن أبان من السند، كما أنه من المحتمل قويا والعلم عند الله أن الإشكال لا يعود إلى الكليني وإنما يعود إلى فضالة. يعني فضالة تارة روى الرواية من كتاب عمر، لأن كتاب عمر كتاب مشهور، وأخرى رواه أو سمعه من ميسر مباشرة. احتمال هناك حديثان ليس حديثا واحدا، يعني تارة رواه فضالة بن أيوب عن نفس عمر في كتاب عمر بن أبان، وأخرى عن نفس ميسر أو كتابه أو سمعه من، فلذا رواه فضالة بالشكلين، كلين رواه بشكلين بسندين. فلذا انصافا هذا المقدار من الخلاف بين السندين لا يضر شيئا. خب هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، الإنصاف أن الرواية معتبرة سندا ليست فيه مشكلة. ولا بأس بالعمل به. ثم إن الشيخ الكليني في الباب الثاني يعني باب أنها مصدقة على نفسها روى عن العدة عن البرغي عن محمد بن علي. محمد بن علي في هذا السند هو محمد بن علي الصيرفي أبو سمين. هذا الرجل متهم بالكذب كثيرا من الكذابين المعروفين بتعبير الفاضل، أشهر الكذابين عند الشيعة هو هذا الرجل محمد بن علي الصيرفي. لكن الشيخ الكليني احتمالا رواعا لوجود شواهد لروايته عن محمد بن أسلم الطبري الجبلي، يعني ضعف وغيل من قطر ولو غير ذلك. عن إبراهيم بن الفاضل تقدم الكلام في سند المشابه لهذا. أنا أبان بن تغلب هو ثقة جليل لا إشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله، غريب من صاحب الوسائل يعبر بقولي وذكر مثله. رواية أبان بن تغلب هكذا. قال قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمنا فلا آمنوا أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال ليس هذا عليك، بل إنما عليك أن تصدقها في نفسها. ليس مثله، تختلف نتيجته مع رواية باصطلاح ميسر أو ميسر واحدة، لكن مثلا إنصافا تختلف عن رواية ميسر. خب هذه الرواية الآن ليست فيها مشكلة إنصافا، يعني رواية ميسر رواية مقبولة صريحة في أن المرأة مصدقة على نفسها. من جملة الروايات خلون بحث دیگری اجمالا تصدقی. من جملة الروايات مرواه ای ظاهرا مو مره، مرات كثيره، مثله نحوه نحوه مثله، المراد المعنى من المؤاخذات على صاحب الوسائل هذا الشيء. بلي في نفس الباب العاشر من ابواب المتعة الحديث الخامس روى الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا في كتاب التهذيب باسناده عن نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى الاشعري. شرحنا مرارا حال هذا الكتاب، كتاب كبير عند القوميين معروف، وكانوا ينكتون في الكتاب بالصلاح يسمونه دبة شبيب. على عين الشيخ الطوسي يروي من هذا الكتاب كتاب النوادر عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي لا بأس به، عن البزنتي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي و محمد ابن الحسن الاشعری القمی الملقب به شینوله سنبوله، ما عادی یادت اسمی شنبوله سنبوله شینوله لا نعرف بالضبط اسمه اصلا شو تزوج و تسمیه. عن محمد ابن عبدالله الاشعری قال قلت للرضا علیه السلام. هذا الحديث رمي بالضعف باعتبار أن محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي لم يعرف، هكذا استشكل الأستاذ، ولذا قال هذه الرواية تصلح للشهادة معين تأييد مول دلال. الواقع أن المشكلة في هذه الرواية لها نظير في الكتب الأربعة وغيرها، كيفية العطف. لاحظوا هكذا، عن هيثم بن أبي مسروق عن البزنتي بمحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله. السيد الأستاذ على ما جاء في كتاب المعجم هكذا فهم، يعني البزنتي بمحمد بن الحسن كلاهما عن محمد بن عبد الله، فالراوي الأخير هو محمد بن عبد الله الأشعري، وهو لم يذكر بمرهن، ذكر في كتب الرجال، ذكره شيخ الطوسي، لكن لم يذكر بشيء بمرهن أو بتوثيق أو ما شابه ذلك. ولكن الذي يظهر من كتاب المسالك أنه هكذا فهم الحديث، هيثم بن أبي مسروق عن البزنتي هذا سنده، أيضا محمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري، هذا سند آخر. فبالنتيجة أن الذي يروي عن الإمام الرضا رجلان، البزنطي و محمد بن عبد الله الأشعري. يعني لما قال أنا البزنطي ثم قال ما محمد بن الحسن، أنا محمد بن عبد الله، هذا معناه أنه هيثم بن أبي مسروق روى الرواية بطريقين، بطريق البزنطي عن الرضا و بطريق محمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله عن الرضا. سلام الله عليه. جاء في كتاب المسالك للشيخ الثاني قال روى البزنطي أحمد بن أبي نصر وغيره قال قلت للرضا عليه السلام، هكذا فهم الشيخ الثاني رضوان الله تعالى عليه. والإنصاف أنا ابتداءا لما تأمل في الرواية هذا المعنى خطر ببالي، إنصافا المناسب مع رواية البزنطي، البزنطي من أصحاب الكاظم الرضا ومن المقربين للإمام الرضا عليه السلام، المناسب إنصافا أن يكون البزنطي عن الرضا عليه السلام، هذا هو المناسب، لا البزنطي عن محمد بن الحسن، بزنطي عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام، هذا خلاف القاعدة. انصافا إذا فرضنا الحديث مجملون يخرج عن حد الصحة المتعارف، لكن الظن القوي باصطلاح الحدث الرجالي، الحدث المبني على الاستقراء وعلى الأسانيد، يرشد إلى أن الراوي الأخير رجلان، البزنطي ومحمد بن عبد الله الأشعري، كلاهما روي عن الرضا عليه السلام. قلت للرضا عليه السلام الرجل،
كل واحد سنده صحيح واحد،
فهنا إذا كان هكذا الرواية تكون صحيحة، يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال عليه السلام وما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج، عدم الزوجية ليس صالحا للشهادة، فكيف يسأل، بل يصدقها على نفسه. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه ما رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا من كتاب نوادر الحكمة دبة الشبيب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل أو فضيل، اسمه مختلف، مولى محمد بن راشد. هذا التعبير محمد مولى محمد بن راشد مشعر بأن محمد بن راشد كان من الوجهاء معروف. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت امرأة متعة فبقى في نفسي أن لها زوجها، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجها، قال عليه السلام ولم فتشت، لا يحتاج إلى التفتيش، مجرد أن تدعي ذلك يقبل قوله. من جملة الروايات ما رواه الشيخ منفردا من كتاب النوادر، نوادر الحكمة أيضا، عن أيوب بن نوح. طبعا ذاك السند الذي قرأناه هم كان فيه إشكال من جهة علي بن السندي وفاضل مولى محمد بن راشد، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، فهذه الرواية فيها إشكال. قال قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له إن له زوجا، لها زوجا، فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة مصدقة على نفسها قولا وفعلا، قولا إذا قالت لا زوج لي تصدق على ذلك، فعلا إذا قبلت النكاح، يعني لا يحتاج أن الإنسان حتى لفظا يسمعها تقول، بمجرد أن يعرض عليها الزواج فزوجت نفسها معنى هذا فعلا، يعني فعلا تدعي لا زوج لها، فلا إشكال أن هذه الدعوة مقبولة سواء كان قولا أو فعلا. لكن في قبال هذه الروايات توجد رواية معتبرة لأبي مريم الأنصاري رحمه الله، أوردها في الوسائل في الباب السادس من أبواب المتعة، الحديث الأول. الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى أستاذه أبي جعفر رحمه الله أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القومي الثقة أن حسن محبوب أن أبان والمراد به أبان بن عثمان رحمه الله أن أبي مريم الأنصاري. عنوان أبي مريم الأنصاري يشبه أن يكون أصله من المدينة لكن ظاهرا سكن الكوفة فيما بعد. على يد من الرواة الذين لهم دور عند السنة أيضا له ذكر في كتب السنة هو هذا أبو مريم الأنصاري، اسمه عبد الغفار. هم ثلاثة إخوة، عبد الغفار ابن القاسم وعبد المؤمن وعبد الواحد، لكن رجلان منهما وثقا، عبد المؤمن الأنصاري وعبد الغفار الأنصاري. أنا أبي جعفر عليه السلام السند صحيح سئل عن المتعة فقال عليه السلام إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا منهن. بله، الإمام في هذه الرواية يأمر بالسؤال لأن الزمان تغير سابقا، يعني كان ما في زمان رسول الله لا بس، لكن الآن المرأة متهمة لا يؤمن على نفسها فاسألوا عنهن. فاسألوا عنهن كيف اليوم. روى الشيخ الصدوق أيضا هذه الرواية مستقيما من كتاب حسن المحبوب، طبعا احتمالا كلنا ما خدوه من كتاب حسن المحبوب. وروى الشيخ الطوسي رحمه الله هذه الرواية من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمد عن حسن المحبوب الآخري. فحديث مشهور رواه المشايخ الثلاث، والنتيجة أن المرأة إذا كانت متهمة حينئذ لابد أن يسأل عنها لا يكتفى بقولها. بلي سلام الله عليه بلنا. بل هكذا وردت هذه الرواية. وأما الأصحاب فمنهم من أفتى على ضوءها بأنها إذا كانت متهمة يبحث عنها، ومنهم من خصصها بباب المتع كما في الشرائع، يعني صاحب الشرائع رحمه الله في الزواج الدائم قال المرأة مصدقة على نفسها، لكن في زواج المتع قال إذا كانت متهمة يستحب السؤال عن حملها على الاستحباب باعتبار تعارضها مع تلك الروايات. هكذا صنعها صاحب الأسر صاحب الشرائع، فلم يجعل الرواية مطلقة. مثلا فرضنا المرأة متهمة، هل يستحب السؤال عنها في الزواج الدائم أم في خصوص المتعة؟ صاحب الشرائع حملها على خصوص المتعة، في كتاب العرب حملها على مطلق الزواج دائما المتعة، موردها في المتعة موردها المتعة، لكن جملة من الفقهاء عملوا بها مطلقا، حملوا أنه يستحب السؤال إذا كانت متهمة. وأفاد الأستاذ في وجه هذا الحمل أن الأحوط السؤال، قال لأن الرواية صحيحة فينبغي بل يلزم العمل بها، أنه في صورة الاتهام لابد من الفحص والسؤال، إلا إنا نجد أن الإمام صلى الله عليه الإمام الصادق حينما يقول لميسر أو ميسر ابن عبد العزيز بأنه أجد المرأة في الفلات ليس لها أحد أتزوجها، قال إنها مصدقة على نفسها. وعادتا الفساد في زمان الإمام الصادق أكثر من الفساد في زمان الإمام الباقر، اتهام النساء في زمان الإمام الصادق عادتا باعتبار نمو الفساد تدريجا وتكثر الفساد بحسب الزمان، و خصوصا مع لحاظ أن المراد بالاتهام في هذه الرواية ليس الاتهام الشخصي، مو شخص هذه المرأة المعينة المتهمة، مراد الاتهام النوعي. ثم قال وذلك واضح، يعني واضح أنه ليس المراد الاتهام الشخصي، مراد المتهمة نوعا. فإذا فرضنا الإمام الباقر يقول يسأل عنها، والإمام الصادق والفساد والانتشار الفساد في زمانه أكثر عادة يقول تصدق على نفسها إنها مصدقة على نفسها، فالجمع بينهما يختبي الحمل على الاستحباب فيما إذا كانت متهمة، لأن رواية ميسر مع فرض الاتهام، لأنه في مراد بالاتهام اتهام النوعي، والاتهام النوعي في زمن الإمام الصادق أكثر. هكذا أفاد الأستاذ في كيفية الجمع. فأنا إلى الآن كل ما أفكر في هذا الكلام كيف يقبل هذا الكلام متحير فيه. أولا يقول واضح أن المراد ليس الاتهام الشخصي، من أين واضح؟ إنهن صحيح هكذا، إنهن ليست كما كانت قبل، إنهن كن يومئذ يؤمن. خب لعل مراد الإمام خصوص النساء، لأن السؤال عن المسأة، وخصوصا إذا احتملنا قويا أن المراد بذلك النساء التي في المدينة مثلا تقوم بالمسأة، في المدينة غالبا الشيعة كانت قليلة فمن المخالفات غالبا، أو لعله بعدم الالتزام. يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا فيسألوا عنهن. هل مراد الإمام يعني جميع النساء في العالم الإسلامي
خصوص من تعودت هذه العالم؟
إيه. هل مراد الإمام جميع النساء، أو مراد الإمام طبيعة النساء مثلا في كل زمان؟ هذا بعيد جدا. مراد الإمام بنحو القضية الخارجية يومئذ واليوم، قضية خارجية. خب حينئذ و شر أية مشكلة في أنه إذا فرضنا أن المرأة المعينة لا تؤمن متهمة، وبنفس التعبير يشمل إذا كان هناك مثلا نفرض النساء التي في المدينة، نفرض مثلا يقال عن 90% منهن أنها ذات بعل أو من العواهب نستجير بالله، فالإمام يعبر عنهن بأنهن لا يؤمن. طب إذا فرضنا امرأة معينة لا تؤمن متهمته، خب هذا ظاهر يا دولة
كلام عن النساء.
بلي
كلام عن النساء في ظرف في زمن،
خب في زمن مو في زمنه، ما ممكن افرضوا في زمن في قوم، في زمن في الكوفة، في يعني بعبارة اخرى إذا الإمام يؤكد على الاتهام النوعي فعلى الاتهام الشخصي بطريق الأولى.
بس هذه قاعدة كلية نستفيد منها، نستفيد منها في موضع الاتهام في زمن الاتهام.
أحسن، هو هكذا. نعم. هو هكذا نفهم هكذا. السيد الأستاذ يقول لا، إذا اتهام شخصي نفهم أن النساء يقوم الآن لا تتهم غير متهم، لكن امرأة واحدة معينة متهمة. السيد الأستاذ يقول هذه الرواية لا تشمل. غريب جدا، استظهار غريب. إذا تشمل نساء المدينة، تأملوا، إنهن ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن.
وكأنها شاعت بالنسبة
للكثرة، إيه مثلا شاعت بكثرة لعل مراد الإمام عادة خصوص السؤال الذي يسأل الإمام الباقر في المدينة عادة عن نساء المدينة، فلعل مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن النساء الآن في معرض الاتهام، ما دمن في معرض الاتهام عليكن بالسؤال، عليكم بالسؤال، خصوصا أن أبا مريم الأنصاري بل هو أصالة من المدينة، كوفي سكن الكوفة، رجل غريب يأتي من مكان بعيد لا يعرف أهل المدينة لا يعرف النساء، فيقع في مشكلة. فأولا يوجد احتمال، يعني بناء على هذا لا فرق في الاتهام بين الشخص وبين النوع. ثانيا لو فرضنا النكتة في الاتهام يعني أن الجمع، هذا الجمع الذي أراده بخبر ميسر وزمن الإمام الصادق صلى الله عليه تكثر الفساد، كثر الفساد، إذا بناء على هذا بعد في زمن الشيخ الطوسي حتما يجب السؤال بالبينة الشرعية إلى هذا المعدل عنده، أنه من زمن الإمام الباقر إلى زمن الإمام الصادق كثر الفساد، هكذا يقول. خب الى زماننا هذا حسن بعد لا يجوز قطعا الا بالجزم، لانه اذا هل فترة زمنية حدود 30 سنة تكثر الفساد بحسب الزمان، فافرضوا فكيف صدر الفتوى من الشيخ الطوسي من غير حسن بحسب هذه القاعدة التي عند الاستاذ، والى زماننا هذا بعد قطعا لا يجوز التمتع بالمرأة الا بالجزم القطعي، حتى بالبينة تشهد البينة انه لا زوج لها لا تكفي حسب هذا المعدل الذي أفاده قدس الله نفسه. علينا انصافا هذا النحو من الجام منه قدس الله سره في غاية الغرابة، حمل الرواية على الفساد النوعي، اتهام النوعي دون الشخصي، ثم أن عامل هذا الاتهام النوعي الزمان، زمان الإمام الصادق دون الإمام الباقر. لا، هذا كلام غير تام. إذن من المحتمل قبيان أن كلام الإمام الصادق صلوات الله باقر سلام الله عليه ناظر إلى نساء المدينة، وقد جاء هذا المطلب صراحة في رواية أخرى. بس هذا المطلب هنا كان غير صراحة. الباب التاسع الحديث الثاني، روى الشيخ الطوسي منفردا من كتاب النوادر، من كتاب النوادر انفراد في هذا المشكل صاحب الوسائل يورد الحديث في أبواب مختلفة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة أيضا أورد الحديث. الحديث الثالث من الباب الثاني عشر. اصبر بقى. عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سعدان عن علي بن يختين. السند إذا لم يكن فيها حذف، لأن الواسطة قليلة، إذا لم يكن فيها حذف السند معتبر. قال قلت لأبي الحسن، المراد بها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، نساء أهل المدينة، لأن علي بن يختين كان في بغداد، أيضا بالنسبة إلى المدينة غريب، لا يعرف الأجواء في المدينة. بلي، أنا علي بن يختين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة، سأل عن خصوص نساء، قال عليه السلام فواسق. هذا فواسق مثل تلك العبارة لا يؤمن. قال عليه السلام فواسق. قلت فأتزوج منهن؟ قال نعم. طبعا أورده شيخ الحر في باب الموت أيضا، لعل مراده تمتع علي بن يختين به. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه في هذه العبارة ليس المراد حتما مراد الإمام، نستجيب شأن الإمام أجل، ليس المراد إسناد الزنا، يعني غير مطمئنات، لا يؤمن عليهن علاين. فمن المحتمل قبيا، مو أنه الزمان تغير، من المحتمل قبيا أن مراد الإمام الصادق الإمام الباقر قضية خارجية، هذه القضايا الخارجية لا يستفاد منها حكم شرعي كلي، هذه قضية خارجية. مثلا أفرض في رواية سنده بعض الضار لا بعض الضار، لأن الكلام في صحة الكتاب، علي بن عيسى الأربلي الآن مثلا يروي عن كتاب الحميري، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع منذ 30 سنة مثلا، ثم نشدت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي إليها وكانت آهرة استجيب الله لا تمنع يد لامسا فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام تمتع بالفاجر فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد، المراد به الإمام العسكري، أشاوره في المتعة، وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ سؤال كلي، لكن نظره إلى، فكتب عليه السلام إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهد، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجر فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فإن هذه امرأة معروفة بالهاتك وهي جارتون، وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. يقول الحسن بن ضريب فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شادان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا من الشيخين، فشتوه مسكين فشتوه رباها حتى على أمره، وصار إلى السلطان وغرب بسببها مالا نفيسا، وعاذن الله من ذلك بركة سيدي صلوات الله. هذه القضايا لا تحمل على أحكام الشرعية، و لا أريد أذكر بعد أحسن، فوالله هذه القضايا لا تحمل على استنتاج الحكم الشرعي، هذا من قبيل الإرشاد في القضايا الخارجية. فلعل بلي بل بلا إشكال، لعل مراد الإمام الصادق إمام الباقر لأبي مريم لحبه له بأنه يا أبا مريم أنت الآن بالنسبة إلى أهل المدينة لا تتمتع، لا تتمتع أو لا تتزوج بهذه النساء، لاعتبار أنه في أهل المدينة حالة كذا غير موجود، أنت لا تعرف هؤلاء النساء نسبة، فيحتمل تتزوج امرأة وهي في الواقع باصطلاح لا تبعله، وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أن أهل المدينة من ذاك الزمان إلى زمان الشيعة فيهم كانوا قليلين، أكثرهم من المخالفين، فلعل هؤلاء النساء مثلا كانوا من المخالفات، مثلا فاجرات نستجرب له آهرات، لكن أمام الشيعة تتظاهر بالمتعة وهي فاجرتها، فلعل مراد الإمام سلام الله باعتبار هي غير ملتزمة حتى لو لها زوجي، يعني تقدم على الزنا نستجيره بالله. هذه أول، هذا أولا نقطة. نقطة ثانية، لعل أصولا هذه نقطة لطيفة في الكلام، يعني فهم الكلام وفهم مراد الإمام ومراد القائل بصفة عامة، أنه التنزيل بأي لحاظ، هذه نقطة مهمة، لعل التنزيل بلحاظ نفس أبي مريم لا بلحاظ النساء، يعني أنت رجل من الشيعة، رجل شخصية أيضا، جده من الصحابة معروفة، من أسرة معروفة، من أنت رجل لك شخصية من الثقات من الأجلاء من العلماء، فليس لك مناسب أن تتزوج من هؤلاء النسوة، يسبب لك مشكلة أو يسبب لي مشكلة، مو النقطة في النساء، النقطة في نفس أبي مريم. لاحظوا هناك رواية رواها الشيخ، بلي روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن علي بن الأسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن حكيم بن مسكين، عن عمار الصاباتي، الحديث الخامس من الباب الخامس من أبواب المتعة. بلي أنا عمار الصاباتي قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد، سليمان بن خالد كان زيديا، الزيدية يحرمون المتعة كالسنة في فتاواهم، الآن هم كذلك يرونه كالزنا نستجيب بالله في كتبهم الفقهية يحرمون المتعة. قال لكن سليمان بن خالد فيما بعد صار إماميا رجع إلى الحق. قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكم المتع من قبلي ما دمتما بالمدينة، لا في الكوفة لا في صابات، عمار من صابات وسليمان بن خالد في المدينة من كوفه، قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر. تأمل النقطة، يعني ها بالمدينة نقطة، تأملوا، مو أنه حرمت عليكم المتعة، فإذا إنسان جمع بين النصوص بين رواية الإمام الباقر والإمام الكاظم وهذه القضية اللي عند الإمام الصادق، يبدو أن الشيء لما كانوا يأتون المدينة هناك بعض النساء يتمتعوا بها، ألا إن كانوا يعترضون بالذلك؟ بحسب هذا النص الذي أبو مريم ينقل، نتصور أن الاحتراز لاتهام المرأة، بحسب هذا النص الذي عمار ينقل اتهام بحسب الرجل مو بحسب المرأة، المشكلة مشكلة الفاعل لا مشكلة المرأة المتمتعة بها، ولذا الإنصاف أنه نعم ما ليس فيه مشكلة، لا في وقت المريم لا يوجد مشكلة، فأتزوجه بل لا بعيد أنه يكون مراد دائم، دائم أستبعد جدا كما أورده صاحب الوسائل، يعني كما أورده الكافي وغيره في المتعة ظاهرا، بلي ولذا صاحب الشرايع أورده في المتعة، يعني أورد فهم منه المتعة أصلا. لاحظوا التعبير إنهن قبل اليوم كنا يؤمن واليوم لا يؤمن، إذا زواج دائم يعرف الأب كذا وشهود، القضية تختلف، مراد تستر، شيء الذي فيه تستر بعيدا يكون الدائم، الشواهد تشير للمتعة كيف ما كان. فهذا الناس لا يستفاد رواية أبي مريم الأنصاري بعنوان حكم شرعي كلي أن المرأة إذا كانت متهمة يستحب مثلا تركها، الآن يحتاج إلى عناية أكثر غدا إن شاء الله.